أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الهيرواني صفحة 179: وقد يشكل على ذلك بأن غاية ما يستفاد من عبارة النجاشي تحرزه عن الضعفاء. كان الكلام في مشايخ النجاشي الذي هو التوثيق الثالث من التوثيقات العامة التي نتكلم عنها في النقطة الثانية. قلنا: هل يمكن استفادة توثيق جميع مشايخ النجاشي أو لا؟ يوجد قولان. القول الأول: يرى وثاقة جميع مشايخ النجاشي. القول الثاني: لا يرى وثاقة جميع مشايخ النجاشي. ذهب السيد الخوئي والشيخ البهائي والسيد بحر العلوم إلى القول الأول، وهو وثاقة جميع مشايخ النجاشي. مستند هذا القول ليس تصريح النجاشي، فالنجاشي لم يصرح مباشرة ولم يقل إنني لا أروي إلا عن ثقة وإن جميع مشايخي ثقات، لكن من خلال تجميع القرائن وتجميع تصريحات النجاشي في مختلف التراجم من حيث المجموع نستنبط أن النجاشي لا يروي عن ضعيف، وبالتالي جميع مشايخ النجاشي ثقات. واضح ولا؟ وجاء أيضا في بعض التراجم أن النجاشي لا يروي عن شخص، يعني أنه سمع كثيرا من هذا محمد بن عبيد الله بن البهلول، وكان في أول أمره ثبتا ثم خلاط. يقول: حينما رأى جل أصحابنا يوثقونه يغمزونه ويضعفونه لم يروي عنه إلا بواسطة بين الشيخ النجاشي وبينه. قد تقول: ما الثمرة في أن النجاشي لا يروي مباشرة عن الضعيف لكنه يروي عن الثقة الذي يروي عن الضعيف؟ الثمرة هي هذا: أن النجاشي إذا روى عن الضعيف قد تعد مغمزا وقدحا في النجاشي أنه روى عن ضعيف، لكن النجاشي إذا روى عن الثقة وهذا الثقة يروي عن الضعيف لا يعد ذلك قدحا في النجاشي، لأن النجاشي روى عن ثقة. المغمز سيكون في الثقة الذي روى عن الضعيف، والقدح سيتوجه إلى الثقة الذي روى عن الضعيف، ولن يتوجه القدح إلى النجاشي الذي روى عن الثقة الراوي عن الضعيف. التفتين. فهذا من الثمار في أن النجاشي لا يروي عن الضعيف مباشرة وإنما يروي عن الثقة الذي يروي عن الضعيف، ولذلك يوسط الثقة بينه وبين الضعيف. واضح إن شاء الله. وقد يقال في خصوص هذه الترجمة، ترجمة ابن المهلول، لماذا النجاشي وسط الواسطة؟ لأنه قد يقال أن هذا ابن المهلول في أول أمره كان ثبتا، يعني صحيح العقيدة، ثم خلط، فلما خلط النجاشي توقف عن الرواية عنه، لكن هذا الشخص الذي خلط له روايات سابقة أيام ما كان صحيح الرواية، وهذه الروايات يرويها الآخرون، فبالتالي النجاشي رضوان الله عليه يروي عن الوسائط لأن الوسائط تروي عن البهلول أيام ثبته لا أيام تخليطه. واضح. لكن هذا احتمال ضعيف وليس بقوي، لماذا؟ لأن النجاشي يقول توقفت لما انخلط توقفت عن الرواية عن ما دام توقف، يعني توقف مطلقا، سواء الروايات التي هي موجودة أيام ما كان ثبتا أو أيام ما كان مخلطا، ولا يوجد في هذا النص ما يدل على أن النجاشي توقف عن خصوص الروايات التي يرويها ذلك الشخص عندما خلط. ملتفتين أو لا؟ النجاشي قال أنا توقفت، والتوقف مطلقا، سواء في الروايات التي رويت أيام تخليطه أو أيام ثبته. ملتفتين؟ على كل حال وصلنا إلى هذا الإشكال. ما هو؟ أنتم تقولون أن جميع مشايخ النجاشي ثقات، ما هو مستندكم؟ المستند تجميع هذه الأقوال التي مفادها أن النجاشي لا يروي عن ضعيف. نقول هذا الإشكال، عدم رواية النجاشي عن الضعيف لا يستلزم كون جميع مشايخ النجاشي ثقات. لماذا؟ لأنه لربما النجاشي يروي عن بعض المجاهيل. ملتفتين؟ عدم رواية النجاشي عن الضعاف لا يثبت عدم روايته عن المجاهيل، ربما يروي عن المجاهيل، فإذا روى عن المجاهيل لم يثبت أن جميع مشايخ النجاشي ثقات. واضح؟ والجواب، هذا الإشكال ليس بوارد لجوابين، ونحن نجيب بالثالث. الجواب الأول، تحرز النجاشي من الرواية عن الضعيف هل هو لأمر تعبدي؟ ليس لأمر تعبدي، لا يوجد دليل شرعي يقول لا تروى عن الضعيف. فإذا تحرز النجاشي في الرواية عن الضعيف ليس لأمر تعبدي، بل لعدم حجية رواية الضعيف، لأن رواية الضعيف ليست حجة لم يروها النجاشي، وتشترك رواية الضعيف مع المجهول في عدم الحجية، فالرواية عن المجهول حكمها حكم الرواية عن الضعيف في سلب الحجية. التفتين؟ وبالتالي فكما أن النجاشي يتحرز عن الرواية عن الضعيف، كذلك يتحرز النجاشي عن الرواية التي حكمها حكم رواية الضعيف، وهي الرواية عن المجاهيل. واضح؟ وبالتالي نثبت أن النجاشي لا يروي لا عن ضعيف ولا عن مجهول، إذن هو يروي عن ثابت الوثاقة، فجميع مشايخ النجاشي ثقات. واضح؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نحن نثبت أن جميع مشايخ النجاشي ثقات، ما المقصود؟ جميع المشايخ أو خصوص المشايخ المباشرين؟ مقصودنا خصوص المشايخ المباشرين. واضح؟ وبالتالي النجاشي هل عاشر مشايخه المباشرين أو لا؟ لا شك ولا ريب، صحبهم وعاشرهم وتتلمذ عليهم، ومع طول الصحبة والمعاشرة لا نتصور المجهولية، كيف تكون شيوخه مجهولة بالنسبة لديه وهو معاشر لهم وقد صحبهم؟ فنستبعد أن يكون مشايخ النجاشي مجهولين بالنسبة لديه، فهم إما ثابت الضعف بالنسبة لديه أو ثابت الوثاقة، وأما أن يكونوا مجهولين فهذا غير متصور. واضح؟ إذن نفينا رواية النجاشي عن المجاهيل. بعد يا أخي المناقشة الثالثة نضيفها إلى الشيخ الهيرواني، وهي في نفس كلمات النجاشي كما نجد أنه يتحرز في الرواية عن الضعيف ويرى أن الرواية عن الضعيف تعد مغمزا ومن أمارات الضعف، أيضا النجاشي من تصيد كلماته نرى أنه يرى أن الرواية عن المجهول من أمارات الضعف. كيفين؟ هذا موجود في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك. أول ما قال ماذا قال النجاشي؟ كان ضعيفا في الحديث. الآن يريد يبين شلون ضعيف، لماذا هو ضعيف في الحديث؟ يحشد قرائن. القرينة الأولى ينقل عن الغضائري، عن ابن الغضائري، قال أحمد بن الحسين كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل. واضح ولا؟ هذا ويروي عن المجاهيل قول من؟ ابن الغضائري. من الذي ينقله؟ النجاشي. ينقله في مقام بيان ماذا؟ في مقام بيان ضعف جعفر بن محمد بن مالك في الحديث. إذن النجاشي يرى أن من أمارات الضعف الحديث الرواية عن المجاهيل، فلا يريد أن يكون ضعيفا في الحديث، فكيف يروي عن المجاهيل؟ والتفتين إلى الجواب الثالث. نقرأ هذا المقدار. وقد يشكل على ذلك بأن غاية ما يستفاد من عبارة النجاشي تحرزه عن الضعفاء الذين رأى الأصحاب يضعفونهم دون من هو مجهول الحال لديه، فلربما يروي عن مجهول الحال لديه هو وهو النجاشي، ويمكن دفع ذلك بما يلي. دفع ذلك أنه يروي عن المجاهيل. ألف، إن تحرز النجاشي من الرواية عن من ضعف ليس لأمر تعبدي بل لعدم حجية رواية الضعيف، وواضح أن المجهول كالضعيف من ناحية عدم الحجية، فحكم المجهول حكم المجهول في حكم الضعيف في سلب الحجية، ولذا يعطفون المجاهيل على الضعفاء في لزوم التحرز عن روايتهم. تتحرز عن الرواية عن الضعيف والمجاهيل. باء، إن النجاشي بعد معاشرته لمشايخه لا يحتمل بقاء حالهم، مشايخه مجهول لديه، فيدور الأمر بين كونهم ضعافا عنده وهو باطل لأن استنتجنا أنه لا يروي عن الضعفاء، وبين أن يكونوا ثقات وهو المطلوب، ما يصير بعد مجهولين. والجواب الثالث جيم، نستفيد من نص عبارة النجاشي أنه يرى أن الرواية عن المجاهيل من أمارات الضعف. واضح ولا؟ حينما ذكر ذلك في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك كان ضعيفا في الحديث، قال أحمد بن الحسين كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل. وقد تقول هذا كلام ابن الغضائري وليس كلام ابن النجاشي. نقول ذكر كلام ابن الغضائري في مقام توجيه التضعيف، ثم في النهاية استنكار يقول ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري، واستنكر على لمجموع أنه يضع الحديث ويروى عن المجاهيل وفاسد المذهب والرواية. روى عن من هو؟
هذا الشخص اللي يذكر أنه ضعيف ويرى أنه ثقة يروى عن غيرهم عنه.
النجاشي إذا روى عنهم يريد أن يثبت قول من الأقوال ورواية من الروايات، ما المانع من ذلك؟ لا يوجد مانع. هذا إذا ثبتنا أنه روى، إذا ثبتنا أن النجاشي روى عنهم. التفتين، مو دائما يروى عنهم ويقول فلان ضعيف وفلان وفلان الثقات رووا عنه، أنا أتعجب كيف رووا عنه. وبالضرورة النجاشي روى عنهم، لكن لو النجاشي روى عن ثقتين وهذا الثقة روى عن ضعيف يضرب عصفورين بحجر. أولا النجاشي لم يروي عن ضعيف فلا يعد مغمزا عليه لأنه روى عن ثقة هنا، وثانيا أثبت قولا من الأقوال، ليس بالضرورة أن يكون هذا القول صحيحا لكن أثبت قول من الأقوال، قضية من القضايا، ذكر قضية من القضايا، وهذه القضايا تنفع في تحشيد القرائن الرجالية وكتب الفهرستات. فببركة هذا الطريق وثاقة جميع مشايخ النجاشي يمكن توثيق بعض مشايخ الإجازة الذين وصلت بعض الأصول إلى الشيخ الطوسي بواسطتهم كأحمد بن عبدون بن الحاشر وأبي الحسين بن أبي جيد، فإنهما من مشايخ الشيخ الطوسي ولم يوثق بالخصوص، لم يوثق ابن أبي جيد وابن عبدون، إلا أنه باعتبار كونهما من مشايخ النجاشي أيضا فيمكن توثيقهما من خلال ذلك. هذا تمام الكلام في التوثيق الثالث، وقد اتضح أنه تام لا غبار عليه وثاق جميع مشايخ النجاشي. التوثيق الرابع الوقوع في سند أصحاب الإجماع. مستند هذا الإجماع ما رواه الكشي في كتابه من أن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء 18 رجلا، 8 من أصحاب الباقر والصادق هي الأوائل، و8 من أصحاب الصادق وأحداث الصادق اختصوا به وهم الأواسط، وستة أيضا من أصحاب الكاظم والرضا، 6 6 6 18 رجلا. واضح الأقوال في ذلك 3. أولا نقرأ هذا الكلام ثم بعد ذلك نذكر الأقوال. الوقوع في سند أصحاب الإجماع. ذكر الكشي في رجاله المعروف أن الطائفة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عن جماعة، ذكر 6 من أصحاب الإمام الباقر، مو بس أصحاب الباقر والصادق، و6 من أصحاب الصادق يعني بالخصوص، و6 من أصحاب الإمام الكاظم والرضا. قال الكشي صفحة 238 من طبع دانشقاه، يعني شنو من طبع دانشقاه؟ من طبع جامعة طهران. التفتوا يا إخوة، في إيران توجد 4 مكتبات هامة لمن يريد أن يشتغل بالتحقيق والتدقيق والبحث عن المخطوطات. 4 مكتبات هامة في إيران، 2 في طهران و1 في قم و1 في مشهد. أما التي في مشهد فهي مكتبة الإمام الرضا سلام الله عليه، فيها ثروة كبيرة من المخطوطات. وأما التي في قوم فهي مكتبة سماحة آية الله العظمى السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي، مكتبة السيد المرعشي. وأما التي في طهران فهي مكتبتان، المكتبة الأولى مكتبة مجلس الشورى الإسلامي البرلمان الإيراني، وأما المكتبة الثانية فهي مكتبة جامعة طهران دانشقاه تهران. هذه المكتبات 4 فيها نفائس وذخائر، كتب كبيرة وكثيرة موجودة فيها. ولذلك إذا ترجعون إلى أغلب الكتب المخطوطة المحققة تجد المحقق يذكر إما هذه طبعة مخطوطة موجودة في مكتبة المرعش النجفي أو مكتبة الإمام الرضا أو مكتبة طهران أو مكتبة أو مكتبة مجلس الشورى الإسلامي. هذه من أكبر المكتبات على مستوى العالم بالنسبة إلى التراث الإمامي، ينبغي ملاحظتها. وجامعة طهران تعمل على تحقيق بعض الكتب وتطبعها، ومن أشهر الكتب التي طبعتها وحققتها كتاب الكشي، والآن طبعت طبعة مؤخرة محققة من قبل وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا هناك مكتبات في النجف، مثلا من أشهر المكتبات في النجف مكتبة النجف الأشرف ومكتبة السيد الحكيم. عندنا أيضا مكتبة كاشف الغطاء، وإن كان كثير من الكتب هنا قد تلفت وتبعثرت بحكم الظروف السياسية والأمنية. يعني صدام بعثر العراق وبعثر الكثير من الأمور التراثية. على كل، وقال صفحة 238 من طبع دانشقاه، اجتمعت وهذه من لطائف الفارسية دانش قاه تركيبات قاه دائما إشارة إلى المكان دانش علم دانش قاه يعني مكان العلم جامع فرود قاه فرود هبوط قاه فصير شنو قاه يعني مكان مكان الهبوط المطار إلى آخره أهرام قاه اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر يعني الباقر وأبي عبد الله الصادق وانقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأولين ستة زرارة ومعروف بن خربوذ وبريد أو بريد ابن معاوية العجلي وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي وأفقه الستة زرارة وقال صفحة 375 اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم من الستة اللي عددناهم وسميناهم لهم الستة الأوائل تونا ذاكرينهم أصحاب الباقر والصادق من دون يعني غير أولئك من دون أولئك الستة يعني غير الستة الأوائل أي الستة الأواسط وهم ستة نفر جميل بن دراج وعبد الله بن مسكن وعبد الله بن بكير وعبد الله بن عيسى وحماد بن عثمان وأبان بن عثمان شنو؟ وحماد بن عيسى وحماد بن عثمان وأبان بن عثمان واضح وأفقه الستة جميل وقال صفحة 556 الكشي أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم وهم ستة نفر أخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله يعني دون الستة العواصط التفتين منهم يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياء السابوري ومحمد بن أبي عمر وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر يعني البزنطي وأفقه الستة يونس وصفوان. على كل حال للأسف الشديد للأسف الشديد الشيخ الإيرواني اقتضب هذا البحث وجعله جدا موجزا مع أن هناك بحوث عميقة في هذا. أولا المقارنة بين العبائر الثلاث إذا تلاحظ هناك فرق مثلا في العبارة الأولى اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء ما فيها تصحيح لفظ التصحيح لم يرد في العبارة الأولى بينما لفظ التصحيح والتصديق ورد في العبارة الثانية والثالثة لاحظ الثانية على تصحيح لاحظ العبارة الثانية اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم والثالثة أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح إذن العبارة الثانية والثانية الإجماع على التصحيح العبارة الأولى الإجماع على التصديق هل يوجد فرق بين التصديق والتصحيح أو لا بحوث طويلة يمكن أن ترجعوا إليها في بحث مسهب للشيخ السبحاني في كتاب كليات في علم الرجال هناك أسهب في هذا البحث وأيضا يمكن تراجعون مستدرك الوسائل الخاتمة المحدث النوري على كل حال الأقوال في هذه المسألة ثلاثة القول الأول استفادة التوثيق الخاص فقط وفقط وعدم استفادة التوثيق العام يعني نستفيد من عبارة الكشي أن هؤلاء الثمانية عشر قد وثقتهم العصابة وأجمعت الطائفة على وثاقتهم فهم موثقون كما أن غيرهم قد وثقهم النجاشي والكشي والشيخ الطوسي إن قلت إذن ما الفائدة من ذكر هذا الإجماع الفائدة هي هذه أن بقية الرواة وثقهم واحد أو اثنين وثقهم الطوسي النجاشي الكشي البرقي بينما هؤلاء الثمانية عشر أجمعت العصابة على وثاقتهم وقبول رواياتهم واضح إذن القول الأول استفادة التوثيق الخاص وعدم استفادة التوثيق العام يعني الثمرة رجالية وغير رجالية هنا رجالية لكن تكون ضمن التوثيقات الخاصة للتوثيقات العامة القول الثاني استفادة التوثيق العام، وذلك باستفادة تصحيح الراوي. أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني على توثيق كل شخص يروي عنه أحد هؤلاء الثمانية عشر. بالتفتيت، فمثلا حماد بن عيسى روى عن شخص وذكر اسمه، مثلا علي بن عبد الله، نوثق علي بن عبد الله لرواية حماد بن عيسى عنه، هي من باب التمثيل طبعا الاسم هذا. التفتين، فالقول الثاني استفادة تصحيح الراوي وثاقة الراوي. القول الثالث، نستفيد توثيق المروي وتصحيح المروي، بمعنى أن الرواية إذا وردت وفيها أحد أصحاب الإجماع فيكفي في صحتها صحة السند إلى أحد أصحاب الإجماع، وأما من يأتي بعد أصحاب الإجماع فلا يضر أنه مجهول. والتفتين، يعني رواية، افرض في وسط الرواية من في وسط الرواية؟ جميل بن دراج. لابد أن نلاحظ السند من البداية إلى جميل، وأما ما بعد من بعد جميل غض النظر، لأن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن جميل. هنا الثمرة فقهية رواية وليست الثمرة رجالية. لماذا؟ لأننا نقول روايات جميل حجة، عرفنا الواسطة بعد جميل أو لم نعرف الواسطة بعد جميل، حتى لو كانت الوسائط التي بعد جميل مجهولين. التفتين، هذا القول الثاني يمكن أن نقسمه إلى قولين، القول الثالث كما أن القول الثاني يمكن تقسيمه إلى قسمين وقولين. أما القول الثالث كيف نقسمه إلى قولين؟ القول الثالث ماذا يستفيد؟ يستفيد تصحيح المروي، توثيق المروي، حجية الرواية. يوجد قولان، القول الأول، القول الأول يقول نقول بحجية الرواية إذا كانت الوسائط مجهولة بعد أصحاب الإجماع، لا ما إذا كانت ضعيفة، إذا كانت ضعيفة يتعارض الجرح والتعديل، شهادة الكشي بوثاقتهم تتعارض مع تضعيفات غيرهم فلا يمكن القول بوثاقتهم. متى يمكن القول بوثاقة الوسائط التي تأتي بعد أصحاب الإجماع؟ إذا كانت الوسائط التي تأتي بعدهم مجهولة فنقبل الرواية، وأما إذا كانت الوسائط مضعفة تسقط الرواية بعد لتعارض توثيق الكشي وتضعيف غيره. التفتين، هذا قول. قول الثاني، نستفيد تصحيح المروي حتى لو كانت الوسائط الواردة بعد أصحاب الإجماع مضعفة. أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني على حجية رواية هؤلاء حتى لو كان الواردين بعدهم ضعفاء أو مجهولين. التفتين، زين، الآن نجي إلى القول الثاني بعد نشققه إلى قسمين. القول الثاني، نستفيد وثاقة الراوي لا وثاقة المروي، فتكون الثمرة رجالية وليست فقهية. يوجد قولان نستفيد وثاقة الراوي، يعني خصوص الراوي المباشر الذي يروي عنه أصحاب الإجماع دون بقية أفراد السلسلة. افرض جاءتنا رواية يرويها وفي الوسط وسط الرواية موجود من؟ موجود الفضيل بن يسار مثلا، لابد أن نلاحظ السند من بداية السند إلى الفضيل بن يسار. وأما بعد الفضيل بن يسار افرض توجد واسطتين، الفضيل بن يسار عن علي بن أحمد عن كاظم بن مرزوق مثلا، نستفيد توثيق خصوص علي بن أحمد ولا نوثق كاظم بن مرزوق، لأن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني على تصحيح ما صح عن الفضيل بن يسار أنه يروي عن علي بن أحمد. التفتين. القول الثاني لا، تصحيح جميع الرواة إلى المعصوم. من هو بعد الفضيل بن يسار؟ علي بن أحمد، هذا الراوي الأول ثقة. الراوي الثاني كاظم بن مرزوق ثقة. الراوي الثالث عطية بن عبد ربه، هذا أيضا ثقة. واضح أو لا؟ ملتفتين. إذن تلخص لدينا أقوال ثلاثة. القول الأول استفادة التوثيق الخاص، يعني غاية ما في العبارة أن العصابة أجمعت على وثاقة 18 فقط وفقط، لا توثيق من قبلهم ولا من بعدهم ولا تصحيح الرواية. القول الثاني نستفيد تصحيح الراوي، توثيق الراوي، وهنا قولان، توثيق خصوص الراوي المباشر، القول الثاني توثيق جميع الرواة. القول الثالث تصحيح المروي، يعني قبول الرواية، حجية الرواية، وهنا قولان، حجية الرواية إذا كانت الوسائط بعد أصحاب الإجماع مجهولة فقط، هذا قول. والقول الثاني حجية الرواية حتى لو كانت الوسائط الواردة بعد أصحاب الإجماع ماذا؟ مضعفة. واضح إن شاء الله. هذا تشقيق، ربما بعض هذه الأقوال لم يقل به قائل، وإنما بيان هذه الأقوال المتصورة. واضح إن شاء الله. بس لها قائلون، الشيخ يضحك إذا تعثر موجود بعضها لها قائلين. شنو؟ نعم العنقاء قالته فلتقوله. على كل وقد اختلف فهم الأعلام لهذه العبائر، فقيل متى ما وقع الآن انتم نريدكم تطلعون لي هاي الأقوال نستفيد منها التوثيق الخاص، وثاقة الراوي، وثاقة المروي، تستنبطون بعد من العبائر. وقد اختلف فهم الأعلام لهذه العبائر، فقيل متى ما وقع واحد من هؤلاء أثناء السند من هؤلاء أصحاب الإجماع، فإذا كان الطريق من الشيخ الطوسي الذي يروي لنا الحديث مثلا إليه معتبرا، لابد معتبر، إذا ما اعتبر، إذا السند من الطوسي إلى أحد أصحاب الإجماع غير معتبر ما صح لنا القول عنهم، لابد أن يصح لنا القول تصحيح ما يصح عنهم، ولذلك لابد السند إليه معتبر، الذي يروي لنا الحديث مثلا إليه معتبرا، فلا تضر جهالة الوسائط بينه وبين الإمام عليه السلام، يعني بين أحد أصحاب الإجماع وبين الإمام عليه السلام. هذا الرأي ينسجم مع أي رأي؟ ينسجم مع التوثيق الخاص لهم أو وثاقة الراوي أو وثاقة المروي. هذا الرأي ينسجم مع وثاقة المروي، الثمرة فقهية حديثية، فلا تضر جهالة الوسائط، يعني الوسائط مجهولة ما وثقنا أحد، الوسائط بين احد اصحاب الاجماع مثلا جميل بن دراج وبين الامام عليه السلام مجهونة، لكن انت اعمل بالرواية، الرواية حجة، يعني حجية الرواية تصحيح الرواية وان كانت الواسطة مجهولة. ملتفتين؟ هذا الشق الاول، القول الاول من القول الثالث. ونسب هذا الرأي إلى الشهيد الثاني والشيخ المجلسي والبهائي وغيرهم. بعد قول آخر، وذهب صاحب الوسائل إلى أكثر من ذلك. أكثر من ذلك، هذا القول الأول يقول إذا الوسائط مجهولة فالرواية حجة، هذا الآن بيترقى يقول حتى لو الوسائط مضعفة. وذهب صاحب الوسائل إلى أكثر من ذلك فقال إن الوسائط المذكورة يعني بين أحد أصحاب الإجماع والإمام عليه السلام كما لا تضر جهالتها كذلك لا يضر تضعيفها. هذا ينسجم يقول التوثيق الخاص أم التوثيق العام أم وثاقة المروي، هذا ينسجم مع وثاقة المروي مع القول الثالث بعد، مو توثيق عام. ما أدري التوثيق عام، احنا نضعف الرجل، نقول هذا الرجل وان كان ضعيفا لكن بما ان الذي روى عنه حماد بن عيسى وهو احد اصحاب الاجماع اذا لا ننظر الى السند، نغمض عيوننا ونقبل السند، لأن روايات حماد حجة وإن كان الرواة الواردين بعد حماد ضعاف. إذن إلى هنا الشيخ الإيراني ذكر رأي واحد وهو تصحيح المروي، وبناء على تصحيح المروي الثمرة رجالية أم فقهية؟ الثمرة فقهية روائية. شيخنا الإيراني ما هو رأيه؟ قال أنا أستفيد التوثيق الخاص، أنا أستفيد أن غاية ما في الأمر أن هناك إجماع من قبل الطائفة على عظمة وجلالة ووثاقة هؤلاء 18، أما أن العصابة والجماعة قد أجمعت على توثيق من يروي عنه هؤلاء، من وين هذا موجود؟ ما نستفيد من قولهم أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم. تصحيح ما يصح عنهم يعني قبول ما يصح عنهم لأنهم ثقات، واضح. والصحيح أن غاية ما يستفاد من العبائر السابقة الإجماع على جلالة المذكورين وحسن حالهم، وكأنه يراد أن يقال إنه متى ما وقع أحد هؤلاء في السنة فالرواية من ناحيته لا خلل فيها، وأما من قبله قبل أحد أصحاب الإجماع أو بعده فلا نظر إليه، يعني فالعبارة ليست ناظرة إليه. واضح إن شاء الله الكلام. إذن هذا تمام الكلام في الوقوع في سند أصحاب الإجماع، واتضح أن أصحاب الإجماع هل هو من التوثيقات العامة أو لا؟ ليس من التوثيقات العامة، احنا بحثناه هنا في التوثيقات العامة لكن لم يثبت لنا انه من التوثيقات العامة. والغريب ان الشيخ الإيرواني ذكر هذا المبحث في التوثيقات العامة وتطرق الى ان القول بانه من التوثيقات الخاصة، وتطرق الى تصحيح المروي ولم يتطرق الى تصحيح الراوي الذي هو عمدة في إثبات مبحث أصحاب الإجماع وأنه من التوثيقات العامة. التفتين؟ البحث جدا مقتضب وغير مرضي، ينبغي أن يتوسع فيه. واضح. إذن إلى هنا لم يثبت من التوثيقات العامة إلا الثالث مشايخ النجاشي، يبقى الكلام في التوثيق الخامس وقوع بني فضال في السند يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.